بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة الواردة إلي كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت خديجة من فرنسا، وتقول: أنا أصلي 4 ركعات بعد العشاء وأطول في القراءة، هل يجوز لي أن أطيل في القراءة أم أقصر في الآيات؟ أختي خديجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة 4 ركعات بعد العشاء هذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالنسبة للقراءة من حيث الطول أو القصر هذا راجع لك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والعاجز وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذا راجع لقدرتك أنت من حيث التطويل أو من حيث ما هو دون ذلك. أبو عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يسأل عن هذه المعاملة، يقول: مشتري مستهلك يشتري بضاعة من بائع محل، الدفع عن طريق طرف ثالث مقرض، يدفع سعر البضاعة للمحل ويقسط المبلغ على المشتري مدة 4 أشهر بدون زيادة، ولكن يحصل المقرض على نسبة من قيمة البضاعة من المحل، يعني الذي يبيع. يسأل عن هذه الصورة. أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصورة تأملتها وإذا بها عملية ربوية لا يجوز لك الإقدام عليها، ولا يجوز للأخ الذي أقرضك ومولك أن يأخذ فائدة من الأرباح، لأن هذا ربا والعياذ بالله. أنت الآن أمام خيار واحد: أن تدخله شريك معكم فيكون الربح قسمة بينكم، والخسارة على رأس المال فيما لو إذا خسر لا يطالبكم بشيء. أما الصورة الحالية فهذه ربوية. أبو عبد الله من سلطنة عمان يقول: توفي ولدين توأمين في بطن أمهم وبلغوا 5 أشهر، هل يعق عنهم؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الطفل أو الجنين إذا مات في بطن أمه، بالنسبة للعقيق العلماء يقول إذا كان دون 4 أشهر لا يعق عنه، وأما إذا كان قد أكمل 4 أشهر ودخل في الشهر الخامس فهو بالخيار، لأن المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يذهب إلى أن العقيقة لا تكون إلا بعد الولادة وبعد 7 أيام، لأنه في الغالب يسلم فيها المولود، ومن أهل العلم من قال بمجرد نفخ الروح يعني يعق عنه. أنت بالخيار، يعني إذا أحببت تعق عنهم يكون طيب، وإذا أحببت ما تعق عنهم ليس عليك شيء والحمد لله. أبو عاطف من السودان يقول: بالنسبة لتطبيق القرآن الموجود في الجوال، هل إذا دخل دورة المياه ويكون في جيبي علي شيء؟ أخوي الفاضل أبو عاطف من السودان، الجواب لا، ما عليك شيء ولله الحمد، ما عليك شيء. أنت في صدرك قرآن، أنت في صدرك قرآن، تحفظ سورة الفاتحة وقد تحفظ سور كثيرة، فوجود التطبيق داخل الجهاز هذا يجوز إدخال المحمول إلى الحمام، لكن تفتح التطبيق داخل الحمام نقول لك لا. مثل ما الشخص ممنوع من قراءة القرآن في الحمام، كذلك ما يفتح التطبيق من الجوال في الحمام. أم عبد الله من اليمن تقول: عندي خاتمين لأمي التي توفيت، اجتمعنا أنا وإخواني وقلنا نخليها صدقة لها، وقلت لهم أنا بخرج قيمتهم صدقة من فلوسي وبحتفظ بهم لذكرى، وافقوا وزنتهم قبل 2 سنين كان المبلغ 70,000، وما قدرت أخرج الصدقة وزنتهم هذه السنة صار المبلغ 150,000، خرجت 70,000، ممكن أكمل الباقي على دفعات؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي لك ما دام أنك أعطيت العهد والميثاق لإخوانك على أنك تخرجين الصدقة هذه من مالك وتحتفظين بالخاتمين، ما دام هذا المال الآن جعلتي صدقة أو أوقفتي ما في زكاة، ما في زكاة. مثلا تقولين هالخاتمين أصل أنكم أوقفتيها وافق أخوانك كلهم، وبعدين تحولت تحتفظين بالخاتمين، لكن قيمتهم الآن تريدين تخرجهم صدقة، طبعا ما فيها زكاة، لكن يجب عليك أن تسارعي إلى إخراجها، وتسارعين بإخراج 150 وليس 70، لأن التأخر كان من جهتك، التقصير من جهتك. الآن دفعت 70 تكملين 70 الباقية. مسعود من اليمن يقول: وأمي نكلت حياتنا وحياة أبوي، ساجنتنا في البيت منذ بداية كورونا، ما نطلع حتى للشمس، حالتنا النفسية سيئة بسبب هذا الوضع. والدي حصلت له أزمة قلبية، ترقد في المستشفى أسبوع بسببها، وهذا الحرص ليس خوفا علينا، إنما تقول ما تريد أن يصيبها المرض، ماذا نفعل؟ مسعود بارك الله فيك، والله أنا ما أدري، سبحان الله شعرت السؤال في مبالغة. يعني أعتقد الأم تخاف على أولادها أكثر من خوفها على نفسها، إلا أن تكون يعني حالة شاذة، وفي حالات شاذة، لكن أنا اللي أعرف بأن الأم تخاف على أولادها أكثر مما تخاف على نفسها. وأحيانا قد يقول الأولاد نحن مثلا ما يهمنا أو نحن ما نصاب، فتروح الأم تقول لا علشاني مثلا، فأنت لازم تفسر كلامها تفسير صحيح. هذا اللي أنا شفته من السؤال. إذا كان والله الوالدة فعلا عندها قسوة وعندها كذا وتمنعكم من طلب الرزق والكسب والعيش والذهاب إلى العمل أو اللي مثلا الظهور إلى تحت الشمس، لا غلطانة غلطانة، ويجب عليها أنها تراجع نفسها، ولا يجوز لها أن تسعى بإضرار أولادها. ومع ذلك أنا أصر على جواب الأول، أنا يعني مش مرتاح لطرح السؤال، ما أعتقد في أم بهالقسوة هذه أن تقفل العيال علشان صحتها هي، ما أدري. ولكن عموما لو افترضنا ليس لها حق، وتسقط طاعتها في هذه الحالة، لأن هذا سيصل مرض أو ضرر على الأولاد. عائشة من سلطنة عمان تقول: يعني هل يصح إخراج كفارة اليمين مبلغ نقدي يدفع لقضاء دين نظرا لحاجة الأسرة الفقيرة؟ أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين جاء النص في القرآن والسنة على أنها إطعام، قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإطعام، ولذلك لا تلجئين إلى إخراج النقود، أخرجي الكفارة إطعام، واللي عنده دين وعنده مشكلة تصدقي عنه بصدقة أخرى. محمد من الجزائر يقول: نويت دراسة العلم الشرعي بالجامعة، أمنيتي هذه، والجامعة توجد بمنطقة غير المنطقة التي أقيم فيها، لكن يشترطون للتسجيل أن تكون مقيم في تلك المنطقة التي توجد بها الجامعة واستخراج بطاقة الإقامة، وأنا أريد من أحد أصدقائي أن يساعدني في استخراج بطاقة الإقامة من تلك المنطقة، هل يعتبر هذا من الاحتيال والكذب، وما حكم قيامي بها من أجل دراسة العلم الشرعي؟ محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك مرادك وأن يحقق لك رغبتك في طلب العلم الشرعي، لكن لا تتوصل إلى العلم الشرعي بمعصية الله، هذا كذب وغش، ما يجوز. كن صريح مع الجامعة، قل أنا سأسكن هذه البلدة بمجرد أن تقبلوني، أما أنك تقول لصاحبك يخرج شهادة مزورة أو وثيقة مزورة على أنك من أهل البلدة، هذا لا يجوز وحرام. طالب العلم يجب أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام، ويبتعد عن الكذب وعن كل خصلة ذميمة جاء تحريمها في الكتاب والسنة. كمال من فرنسا يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى ابني؟ الجواب لا يا كمال بارك الله فيك، ما تعطي زكاة مالك لابنك إلا في حالة واحدة، إذا كان الابن غارم، إذا كان غارم بحق وما عنده قدر على السداد تعطي الزكاة لابنك بارك الله فيك. نعم، عندي الأم سعد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: عندما أتوضأ لم أكن أعلم أن علي الاستنشاق، فقط أقوم بغسل أنفي، والآن بعد أن علمت ولله الحمد تعلمت الاستنشاق، هل علي شيء؟ أم سعد نعم، عليك التوبة والاستغفار، وعليك طلب العلم الشرعي خاصة في الأمور الواجبة، ولا يجوز لإنسان يجهل مثل هذه الأشياء، وما مضى مضى، وإن كان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، لكن هناك من أهل العلم يرى بأنها سنة، ولذلك وضوءك صحيح ناقص، لكن لا نستطيع إبطاله، ما مضى ماذا تستغفرين الله منه، وهذا قد يجهل بعض الناس وتندمين وتعلمين الحريم اللي حولك من أسرتك وعائلتك وبناتك وخواتك وجاراتك وصديقاتك من العائلة، قد يكون نفسهم يجهلون مثل ما تجهلين أنت، علميهم تنالين الأجر والثواب، ولعل هذا إن شاء الله يصير كفارة لك. بارك الله فيك. أمة الله من الإمارات تقول: أنا أرضعت بنت أختي التي في سن ابنتي تقريبا 17 رضعة، ولدي ولدي وابنين أكبر عن بنتي، والذي أعلم أن أبنائي ليصغرون سنا يصبحون إخوانا ومحارمها. سؤالي: أبناء الذين يكبرون سنا هل يصبحون إخوانها ومحارمها؟ الجواب نعم يا أختي أمة الله من الإمارات. بالنسبة لك إذا أرضعت هذه البنت 5 رضعات فأكثر، وأنت 17 رضعة وفي الحولين في السنتين، يعني كل أولادك إخوان لها، الكبار والصغار واللي ما وجدوا بعد، حتى الشخص اللي لو افترضنا ولد ميت، ولد كبير من عيالك وإن شاء الله الفال بعيد، ميت وعنده عيال، هذا الميت أخ لها، يعني عياله يصيرون تصير عمتهم من الرضاعة. لاحظتي؟ فليست القضية والله اللي رضعوا معه واللي الأصغر منه، لا، كل أولادك إخوان له. بارك الله فيك. أم جوانا من عمان تقول: أعاني من قصر في أصابع اليدين، قصر ملفت في الخنصر لدرجة أني لا أستطيع الاستفادة منه لقصره، وأيضا في الإبهام شكلي نظهر وكأنه منتفخ وضخم. سؤالي: هل يجوز التجميل في هذه الحالة؟ لأن هذا يعني الشيء ملفت ويعرضنا للإحراج، وأيضا كما أننا نتعرض للتنمر من البعض. أم جوانا من عمان بارك الله فيك. بالنسبة للعيوب الخلقية هذه التي يسمونها عيوب خلقية، وإلا هذا خلق الله سبحانه وتعالى، يجوز للإنسان أن يعيد العضو إلى طبيعته. أنت تقولين عندي أصبعين في كتا اليدين الإبهام والخنصر فيهم قصر، فيهم مشاكل، ما أستطيع الانتفاع بهم، نعم يجوز أن تجري عملية تجميلية جراحية لإعادة الأصبع إلى طبيعته، أو يعني حسب ما يقول الأطباء في استعمال يعني الشيء الذي يجعل الأصبع هذا تنتفعين به. بارك الله فيك. الجواب نعم يجوز. أبو عبد الرحمن من عجمان بارك الله فيه يقول: عندي أخ أصيب بكورونا مع عائلته ولم يصلي جمعتين، الآن هو تعافى وفك عنه الحجر، لكن عائلته ما زالت مصابة وفي الحجر المنزلي ويخالطهم، هل يصلي الجمعة القادمة في المسجد أم في البيت؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. بالنسبة للمخالط حسب التعليمات، فإذا كانت التعليمات بمنع المخالط من الذهاب إلى المساجد إلى الأسواق يلتزم بهذا. أن تقول: شوفي الآن هو مخالط، يروح يفحص، فإذا ظهرت النتيجة يعني سلبية الحمد لله يذهب إلى المسجد، إذا ظهرت إيجابية لا يبقى في البيت. عبد الله من العين يقول: جدتي مسنة ومقعدة على السرير ولديها نسيان بعض الأوقات وتصلي الصلوات جمعا وقصرا، أما صلاة الفجر فلا تصليها بحكم لا يوجد أحد في هذا الوقت ويصعب عليه الوضوء فتتيمم، هل صلاة صحيحة؟ عبد الله من العين بارك الله فيك وحفظ الله الجدة وأحسن الله خاتمتها. أولا القصر في السفر، ما في قصر في الحضر، القصر دائما في السفر، ما في شيء في الحضر اسمه قصر، إذا سافر الإنسان يقصر الرباعية، أما في الحضر يجوز تجمع الصلاتين الظهر والعصر مثلا لكن من دون قصر، المغرب والعشاء لكن من دون قصر، ما في بأس لحالتها المرضية. الأمر الثاني إذا كان نسيانها بنسبة يعني عادية مثل ما ينسى الناس، هي مكلفة، يجب عليها أن تتوضأ، ما تستطيع تتيمم، ما تستطيع تصلي على الحال اللي عليه، يجب عليها أن تصلي قائمة، ما تستطيع تنتقل إلى القعود، ما تستطيع تصلي على جنبها أو مستلقية على ظهرها، أخبرها بهذه الأشياء بارك الله فيك، وقولها تترك مسألة القصر لأن القصر في السفر. أم محمد من الإمارات تقول: يا شيخ كنا طالعين رحلة لإمارة دبي تبعد عن بيتنا ساعتين، عند الوصول تذكرت نقابي بالبيت وقلت مستحيل أنزل بدون النقاب لأني أشعر بالحياة وغير متعودة على هذا الأمر، غضب زوجي وقال شو هذه الطلعة ومن هذا الكلام وعيالنا معانا، وبعدها جزاه الله خير زوجي حس أني حزنت وانحرجت رجعني أخذ أخذت النقاب من البيت، هل أجر أني ما رضيت أنزل من دون نقابي؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا حقيقة التحية والإكبار لزوجك، وأنا أقول هو الذي يؤجر إن شاء الله، إن شاء الله أجر عظيم، كون ساعدك وعانك على طاعة وتحملك هو يؤجر، وأنت أيضا تؤجرين بارك الله فيك وكثر الله أمثالك. نعم نعم تؤجرين، المرأة التي تعتني بحجابها ما يختلف الوضع في مدينة دون مدينة وفي بلد دون بلد وفي زمان دون زمان، ما يختلف. المرأة اللي تتعبد الله عز وجل وتتدين بالحجاب تلتزم بحجابه، تشكرين على هذا وكثر الله أمثالك، وندعو لزوجك بالتوفيق. أم هيثم من اليمن تقول أنا عندما أذهب للنوم لا أستطيع إلا إذا سمعت القرآن. في بعض الناس يقولون لا ما يجوز في هذا، يقولون هذه الصورة فيها عدم احترام للقرآن. أم هيثم بارك الله فيك، أبد ما عليك شيء إن شاء الله، ما دام أنك ما تستطيعين النوم إلا على سماع القرآن أبشري بخير، شغل القرآن واستمعي إليه، وإذا نمتي وبقي القرآن كل خير ولله الحمد والمن، ما في بأس. فاطمة من الجزائر تقول كان أبي وابن عمه يعملان معا، وذات يوم نسي ابن عمه خاتم ذهب في مكان كانوا يغسلون فيه، أخذ أبي الخاتم، عندما سأله ابن عمه هل وجده أنكر وأخذه وباعه واستفاد من ثمنه. بعد وفاة أبي عن عمر يناهز 84 سنة تذكرت الحادث وخفت على والدي أن يحاسبه، أن يحاسب عند الله بحكم أنني ابنته الكبيرة، لكن ابن عمه ما زال حي هو أيضا كبير في السن، أردت يا شيخ أبرئ ذمة أبي من هذا الذنب، لكن خفت من سمعة والدي خصوصا أنه كان معروف بالطيبة ويعني شيء من هذا القبيل. فاطمة بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر له، هذا لا شك بأنه ذنب من الذنوب. الآن واجب عليك أن تسلمي هذا الخاتم لابن عم الوالد، تقولين صعب وكذا، مثلا تبيعينه وتجيبين ثمنه وتقولين هذه يعني هدية أرجو فيها الخير للوالد، أرجو الخير فيها الوالد، الوالد كان يحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي قال بعد موتهما، قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل بهما إلا بهما وإكرام صديقهما. فأنت جمعت بين صفتين، أنت رحم وكذلك صديق للوالد، فهذه هذا عهد قليلة، ولو زدت شوي يكون طيب. بارك الله فيك يا خديجة، عفوا فاطمة. الأخ حمد محمد من الكويت يقول ما حكم لبس الشورت اللي على الركبة وعند الجلوس تظهر الركبة، هل يجوز لبسه؟ حمد بارك الله فيك، إذا تقصد لبسه يعني مثلا إنسان يستعمل رياضة المشي أو الجري، وما دام أنه يعني ساتر إلى الركبة حتى لو ظهر الطرف الركبة ما في بأس، لأن الركبة ذات الركبة ليست من العورة، نفس الركبة ليست من العورة، اللي من العورة ما فوق الركبة يعني الفخذ إلى السرة ما في بأس، ولكن الأفضل يلبس الإنسان الشيء الطويل. أما إذا قلت لي ألبسه في المجالس لا ما يصلح، هذا من خوارم المروءة. كيف شخص الآن رجل يلبس شورت في مجلس رجاجيل وفي ديوانية من الديوانيات، يعني هذا مستنكر، وإن كان للأسف الشديد الآن أصبح بعض الناس عنده ثقافة غريبة، يعني صار تمرد على العادات وعلى التقاليد. العادات يا أخواني والتقاليد هذه صراحة تمثل ركيزة أساس لمسألة هوية الأمة، كما أن اللغة العربية هوية الأمة، العادات والتقاليد يعتز فيها الإنسان، وهذه من ديننا بالمناسبة، الحشمة والصيانة واللبس الطيب، وهذا من ديننا، فما ينبغي للناس أن يتمردوا على عاداتهم وتقاليد. هذه عادات طيبة فيها حشمة وفيها تعكس صورة البلد، تعكس صورة الوطن بارك الله فيك. أما تقول لي بين أهلي، ما فيش، بين أهلك زوجتك مثلا أولادك ما في بأس بارك الله فيك، فتنبه للفن، لأنك أنت ما فصلت لي، أنت قلت لي سؤال عام وأنا فصلت لك في الجواب. حميد أو حميد علي من السودان يقول زوجتي عندها ذهب تقريبا 400 جرام، هل فيه زكاة؟ أحمد بارك الله فيك أو حميد من السودان، الجواب نعم فيها زكاة، 400 جرام كثيرة، الآن ثمانية الزكاة النصاب 85 جرام، النصاب 85 جرام. طيب السؤال هنا، 400 جرام هذه اللي عند زوجتك لماذا؟ هل هي لللبس والتحلي، يعني نيتها تلبسها وتتحلى فيها وتتزين، أم أنها للتجارة، أم أنها للكنز تكنزها؟ فإذا كان 400 جرام تكنزها حتى تبيعها بعدين، أو كانت يعني للتجارة وضعتها للتجارة، نعم فيها الزكاة سنويا، تقيمونها في السوق كم سعرها عند حولان الحول وتقسمون المبلغ على 40 تخرجون الزكاة. أما إذا قلت لي لا، هي تلبسها تتزين فيها تتحلى في الأعياد مناسبات الزواج، تلبسها أحيانا وتتركها أحيانا، ما عندها نية البيع ولا الكنز، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم. رقية من تركيا تقول: هل يجوز أجلس وأشاهد التلفزيون وأنا غير لابسة للحجاب؟ رقية بارك الله فيك ورضي الله. الجواب نعم، وهذا سؤال والله غريب، سؤال جدا غريب. رقية تقول: طيب لما أجلس أمام التلفاز هل أجلس من دون حجاب مثلا؟ الجواب نعم، ما تتحجبين، كيف تتحجبين؟ يعني الآن أنت تشاهديني، الآن أنا أمامك أتحدث، أنا ما أشاهدك، ما لا أراك، أنت اللي تريني. فالشخص اللي في التلفاز ما يرى اللي يتحدث إليه، بارك الله فيك. أم حميد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: يعني منذ 16 سنة استقلت من وظيفتي اللي عملت فيها 9 سنوات، استلمت مبلغ نهاية الخدمة، صرفت في نفس الفترة، سمعت قبل شهر أنه مبلغ نهاية الخدمة عليه زكاة، هل هذا صحيح؟ أم حميد من أبو ظبي بارك فيك، بالنسبة لي مبلغ نهاية الخدمة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. لماذا؟ لعدم استقرار الملك. لكن هل إذا قبضه الإنسان يزكيه مباشرة أم يستقبل به حول جديد؟ بعض العلماء قال بمجرد أن يستلمه زكى. لماذا؟ لأن السنة هذه اللي استلم فيها المبلغ كأنه يعني قبضه، قبض هذا المبلغ وكان مستقرا عنده. وبعض العلماء قالوا لا، إنما مثل السنوات الآن، وإنما يستقبل به سنة جديدة، من الآن يبدأ يزكيه كل سنة. أنت بالخيار، بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: ما رأيكم بإمام مسجد يؤجر سكن الإمام ويستولي على سكن المؤذن ويؤجره، ويحضر إمام يصلي بالناس بدلا منه لأن معه وسواس من المصلين، ويشترط على من يستأجر السكن الخاص به أن يصلي ويؤذن بدل منه الأيام التي لا يحضر بها؟ محمد بارك الله فيك، والله أنا سؤال لك، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ يعني هل السؤال اللي قلته فعلا صحيح؟ إذا كان صحيح كارثة والله، أما إذا كان يعني مجرد سماع يقولون لا، وكالة يقولون وسمعنا ويمكن، لا هذا ما يجوز. أما أنت وهذه في ذمتك يا محمد، في ذمتك، سيسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة، أنت متأكد أن هذا الإمام يستولي على السكن، عنده سكن ويستوي على السكن وعلى سكن المؤذن، ولا يصلي بالناس ويستأجر الناس ويشترط على المستأجر يؤذن ويقيم عنه، هذا يحرم عليكم السكوت عليه. أنتم يا محمد جماعة المسجد حرام عليكم تسكتون عليه، هذا منكر عظيم، يجب عليكم تبلغون الوزارة أو الدائرة اللي في البلد عندكم، دائرة الشؤون الإسلامية، هذا منكر عظيم، هذا المفترض يكون قدوة للناس. كيف الآن يتصرف بمثل هذه التصرفات اللي فيها والعياذ بالله تحايل وغش وكذب وسطو على أشياء لا يستحقها؟ يجب عليكم سكوتكم، أنتم اللي تأثمون. أما تقول والله سمعنا يقولون، لا، المسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والظن أكذب الحديث، إذا يقولون ترى انتبه، في ناس متسلطين على أئمة المساجد ما يخافون الله، يتبلون على أئمة المساجد يفترون عليهم الكذب، تقولي لا هذا إمام مسجدنا وأنا أصلي في المسجد وأنا كذا، الآن أنت تأثم إذا ما راح تتبلغ عنه الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول عن صوم القضاء اللي في رمضان، أنا ما قضيت في نفس العام يمكن من 3 سنوات أو 4 سنوات لم أصم قضاء، والآن أريد أن أصومه، هل أصومه يعني شهر كامل أم أقسم على الشهور؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقضاء لا يشترط فيه التتابع، فإذا كان عليك قضاء السنة الماضية أو اللي قبل أو اللي قبل أو سنوات يجوز أنك تقضين متفرقة، تقضين متفرقا وليس متتابعا، والتتابع أفضل. السؤال الآن، لماذا تأخرت يا أم محمد؟ تقول والله أنا كنت أحمل وأرضع ويتجيني كذا وأشغال، ما عليك إلا القضاء. تقول لا والله تساهلت وتكاسلت وكان في فرصة أني أصوم. تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، بارك الله فيك. أبو منى من الإمارات يقول أنا عام 90 تزوجت في مسجد في السويد مع شهود وشيخ المسجد، حقيقة ما كنت ملم في أحكام الشريعة، لكن تزوجت زوجتي بدون ولي علما بأن أم الزوجة والأب أحب إليهم، حتى أنا أحب إليهم من أولادهم قبل الممات، وما زلت أرعى أولادهم وأحفادهم، بمعنى أصرف عليه، ماذا أعمل؟ أبو محمد من دبي بارك الله فيك، عموما يعني بالنسبة لعقد النكاح من أركانه وجود الولي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وإمام المسجد هذا في السويد قد يكون ترخص بمذهب من المذاهب الفقهية اللي يرون جواز أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها من دون ولي، لكن عموما النصوص قاطعة في هذا، زواجك إن شاء الله نقول سليم، أولادك يعني ما عليهم مشكلة لا تقلق، ولكن تصحح العقد. تصحيح العقد ما يلزم أن تقول أنت طالق، لا لا لا، فقط من ولي، من وليها الآن؟ أخوها مثلا أو ابنها، مجرد عقد من جديد فقط، تلجأ إلى محكمة هنا أو تلجأ إلى كذا وتصحح العقد بشكل طبيعي، واطمئن أولادك وعشرتك هذه كلها صحيحة، لأن مسألة ليس فيها إجماع، وهذه يسمى أحيانا من الأمور التي ما يحكم فيها بما يترتب على هذا العقد، وإنما يعاد فقط تصحيح العقد، بارك الله فيك. زهرة حريري من سوريا تقول أختي تصلي سنة الوضوء 4 ركعات، هل يجوز؟ أختي زهرة حريري يجوز، ما فيش، هي الأصل ركعتين، أتحبذ أنها تزيد ركعتين، طيب ما في بأس، بارك الله فيك، قولي لها ما في بأس، بارك الله فيك، لكن تعتني بالسنن الرواتب اللي 12 ركعة تعتني فيها أكثر. أحمد الفاضل من سوريا الرقة يقول أنا عندي عجز لا أستطيع الاستنجاء للصلاة وأصلي من غير استنجاء. أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا ما استطاع الاستنجاء يستجمر بالحجارة أو بالمناديل الورقية أو بالقماش مثلا، تقول والله أنا عاجز، أنا عندي شلل، عندي كذا، ما أستطيع، أنت معذور بارك الله فيك وصلاتك صحيحة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع، وقاعدة الشريعة العريضة المتقررة أن المشقة تجرب التيسير. لكن السؤال، أين أهل الأهل، أين الأولاد، أين اللي حولك؟ يساعدونك بارك الله فيك، يحاول يهيئون لك ويساعدونك في قضية الاستنجاء، في قضية الوضوء أيضا، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. أم محمد من السعودية تقول ابن أخوي تزوج ومن ليلة الزواج يا شيخ ما لمس زوجته كأن أحد يمنع منها، ما الحل؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية. يعني هذا الأمر يعني ما يتعرض له بعض الأزواج في ليلة الدخل أحد أمرين، إما أمر طبيعي عضوي يراجع فيه المستشفى ويعرض نفسه على الطبيب، وإما أمر ليس عضويا وإنما روحيا، وهذا الأمر أحد يعني شيئين، إما يكون أصابته عين قوية وإما يكون سحر والعياذ بالله. تعلمون بأن السحر أيضا على نوعين، سحر الصرف وسحر العطف. وسحر الصرف والعياذ بالله اللي يصرف الرجل عن امرأته، ما يجعل يستطيع يأتي امرأته، وسحر العطف اللي يجمع بين المتباغضين، وهذا كله من أنواع السحر والعياذ بالله. الحل بسيط يا أختي الفاضل، الحل بسيط جدا، يتوكل على الذي على العرش استوى ويدعوه، لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الأمر الآخر، يكثر من قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس يكثر منها. وأيضا إذا أحب مع أني أنا لا أؤيده يعرض نفسه على راقي، لأن إذا عرض نفسه على راقي التفت القلب وضعف توكله على الله عز وجل. لكن هو وزوجته مثلا يجتهدون في الرقية وفي القراءة وفي الدعاء، خاصة الأزمان اللي هي مظنة إجابة الدعاء والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل بين الأذان والإقامة، مثل وضعية، مثل حالة السجود، عصر يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل اللي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. كذلك الاغتسال بماء وفيه سدر، سبع ورقات من السدر تخلط بالخلاط توضع في هذا الماء، ولو قرأ فيه بعد ويغتسل إن شاء الله ما نشوف إلا العافية، ويشوف أثر هذا بإذن الله عاجلا. أم إبراهيم من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: كنت أصلي العشاء وتشهدت في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة تشهدت أيضا، ثم تذكرت أني في الركعة الثالثة، قمت إلى الركعة الرابعة وأكملت صلاتي وبعد السلام سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ أم إبراهيم بارك الله فيك ووفقك الله، فعلك صحيح، وأنت ما شاء الله قدمت مقدمة في السؤال بأنك تعلمت كثير من البرنامج في أحكام الصلاة وغيرها، وهذا يدل على أنك مستفيدة ولله الحمد. اللي سويتيه هو الصح، اللي عملتيه هو الصح، بعد ما سلمت سجدت سجدتين للسهو لأن حصل عندك زيادة في الصلاة، وهي أنك تشهدت التشهد الأول مرتين، المرة الأولى في الركعة الثانية ومرة الأولى في الركعة الثالثة، وبعدين انتبهت وقمت، فعلك صحيح بارك الله فيك. أم عبد الحكيم من الجزائر تقول: أظنكم سمعتم بما يحدث من حرائق مهولة في الجزائر الحبيبة في هذه الأيام، انطلقت قوافل من جمعيات للتضامن مع أهالي هذه المناطق لتزويدهم بالماء والدواء والمواد الغذائية، سؤالي هل يجوز أعطيهم جزء من الزكاة؟ أختي أم عبد الحكيم، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجزائر وأهل الجزائر وأن يكفيهم شر الأشرار وأن يكفيهم مثل هذه الفتن، سوء الفتن ما ظهر منها وبطن، لا شك بأن هؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم الذين احترقت بيوتهم وذهبت أموالهم وتشردوا أصبحوا في العراء، هؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم، ساعدوهم مدوا يد العون لهم، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عمر من الكويت تقول: إمام مسجد عنده غرفة صغيرة في المسجد جعلها ديوانية للاجتماع فيها وللولائم والأكل في وجبة العشاء بعد صلاة العشاء، وأنه لا يغلق المسجد، يجلس في المسجد بعد كل صلاة لمقابلة أصحابه، مع العلم هذا الإمام عنده بيت كبير وفيه ديوانية كبيرة، ونصحته زوجته أن هذا لا يجوز، المساجد بيوت الله يجب أن تحترمها وما تجعلها ديوانية، ما الحكم في هذا الإمام وهل يجوز أن نبلغ عنه؟ أم عمر من الكويت بارك الله فيك، المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولم تبنى لحديث الدنيا، ولم تبنى للاجتماعات اجتماعات الأصدقاء وما يصحبها طبعا من قيل وقال وغيبة ونميمة وضحك واستهزاء وكذب وغير ذلك، هذا تصرف أعتقد بأنه خاطئ، والوزارة ما تسمح في، أنا اللي أعرفه جميع الدول الإسلامية ما تسمح لإمام المسجد أن يفتح المسجد ويجعل محل للجلوس ومنتدى لاجتماع الأصحاب والأصدقاء والأكل والشرب، المساجد ما بنيت لهذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، والأذى والقذر الحسي والمعنوي حتى المعنوي، ولذلك العلماء يشددون في قضية حديث الدنيا في المساجد، المساجد لها هيبة، المساجد لها شخصيتها الشرعية، قداستها لابد أن تبقى قيمة المسجد على ما هي عليه، انصحوه ذكروا بالله، خاصة رجل عنده بيت، قلت بيت كبير يتق الله، يروح يأخذ أصحابه لبيته وديوانيته ما يجيبهم في المسجد، إذا أبى اشتكوا عليه ارفعوا دعوة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وظيفة المؤمنين فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا منكر، هذا منكر اللي وصفتيه منكر، يجب أنك ترفعون أمر إلى الجهات المعنية. أم عبد الله من إيران تقول هل كل من ابتلي من الناس بالجن يعتبر من الابتلاء وله تخفيف من الذنوب أو لا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا يعني قضية الابتلاء والبلاء هذا ما يستطيع الإنسان الجزم به، لكن الأصل أن الإنسان أنه ما يعني ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لكن قد يكون ابتلاء من باب الامتحان والاختبار، من باب تعظيم الحسنات، رفعة الدرجات، تكفير السيئات، ومن جملة ذلك أن يبتلى الإنسان بالمس، هذا من جنس الابتلاءات، يبتلى حتى يرفع الله درجته ويعلي منزلته ويكفر عنه سيئاته، وحتى يجعل الإنسان يعود فيعتصم بذكر الله، يعتصم يكون دائما في تحت مظلة الإيمان، لأن أغلب هؤلاء الذين تحتوشهم الشياطين في الغالب بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن الصلاة، بعيدين عن يعني قراءة القرآن. الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان، الشيطان ضعيف، لكن يقوى متى إذا ضعف أهل الإيمان، ابتعدوا عن ذكر الله، ابتعدوا عن قراءة القرآن، ابتعدوا عن الخير. فأخت الفاضلة نعم قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول: هل يجوز للحائض قراءة وردها من القرآن من المحمول؟ أم محمد من الشارقة الجواب نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ وردها من المحمول، وحتى لو كان المحمول مشتمل على تطبيق القرآن يجوز لها ذلك ولله الحمد والمنة، لكن ما تلمس بيدها شاشة اللي فيها المصحف، وإنما من وراء، وإنما من وراء. عبد النور من الجزائر بارك الله فيه. طبعا عبد النور أيضا يسأل، هو من الجزائر، يقول بالنسبة لما حصل عندنا من الحرائق، يقول هناك بعض من رواد التواصل الاجتماعي يدعون إلى بث التكبير عبر مكبرات المساجد لكي تنطفئ النيران، ما حكم هذا الفعل وهل له أصل في السنة أو في عمل السلف الصالح؟ أخوي الفاضل عبد النور من الجزائر، بالنسبة لمسألة التكبير على النار لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الاعتماد عليه والقول به، لكن ذكر بعض العلماء وأشاروا إلى التجربة بهذا، قالوا بأن التكبير على النار يطفئها، وهذا قول لبعض العلماء، لكن صح حديث؟ لا، ما صح حديث ولا أحفظ في هذا شيء. والنيران الأصل أنها تطفأ بالأسباب الطبيعية العادية، باستعمال الماء، باستعمال الأشياء الحديثة مثلا اللي تطفئ النار، هذا الأصل. لكن بعض العلماء الذين يعني لهم قدم صدق في الإسلام وأيضا لهم استقراء للنصوص العامة والخاصة والنظر في العلل، يقول بأن هذا بالتجربة موجود، ويذكرون بعض الآثار، فما في دليل يا أخي الفاضل على هذا. أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تقول: يوجد لدي ابنة عم متزوجة وزوجها قال لها تضع النقاب وهي وضعتها، لكن ليس بقناعة، فقط لإرضاء الزوج، وقال إذا ذهبنا إلى بيت عمي، قال يوجد أولاد عمها، ويفرض عليها النقاب، ويقول لها إذا نعم، تقول هل يجوز أن تكون قد وضعت النقاب وليس بقناعتها، وهل يجوز أن تخلع النقاب أماما بدون إرادته وعلمه؟ وأيضا يقول لزوجته أثناء السفر أو النزهة: أنت حرة، تستطيعين تخلعين النقاب إلى آخره. أختم عبد الله بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن هذا الزوج من حيث نصائح لزوجته ليست شرعية، وإنما مسألة غيرة فيما يظهر، ولم يأخذ الأمر بالاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ظهر لي من سؤالك. يقول أمام عيال عمي أو عمك، عيال عمك تغطين، برا أنت حرة، كيف يعني؟ هل يجوز للأجانب الآخرين يشوفون زوجته مثلا وعيال عمه أو عيال عمه ما يشوفون؟ تلك قسمة ضيزة، هذا خلط. ولذلك هذه المرأة يجب عليها، سواء زوجها أمرها أو لم يأمرها، أن تتقي الله وأن تستجيب لله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما دام الحجاب فريضة وشريعة ومن الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في داعي أنها تنتظر زوجها يأمرها وينهى، خاصة زوجها يعني واضح أن عنده تشهي وغيره ما لها قيمة في الشرع، لأن أمام عيال عمك وعيال عمي تغطي، وبرا لا أنت حرة، إيش الكلام هذا؟ فالمقصود يا أخت الفاضل، الزوجة هذه تتقي الله وتراقب الله سبحانه وتعالى وتعلم بأن مسؤولة أمام الله، فإذا غاب عين الرقيب البشري فلا بد أن تعلم بأن رب البشر إله الناس يراها سبحانه وتعالى، والحجاب كله خير، الحجاب كله خير. أم فهيم من إيران تقول: ما حكم التبرع بعضو من أصيب بموت دماغي؟ أختي أم فهيم بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، لكن طبعا بعد الحكم على هذا الميت بالموت النهائي، لأن بعض الموتى السريريين هؤلاء سبحان الله يكتب الله لهم حياة، يكتب الله لهم حياة، والشريعة تحتاط للأنفس ولو 1% مثل ما يقولون، لكن خلاص قالوا هذا مات انتهى يعني، ورفعوا الأجهزة عنه قالوا خلاص حكم عليه بالموت، سجل ميتا. هنا يأتي بعض العلماء يقول يجوز، وبعض العلماء يمنع، بعض العلماء يمنع، هذا راجع لاختيار الشخص نفسه قبل الوفاة، قبل الوفاة هو الذي يوقع على هذا، يختار إما يعني التبرع وإما عدم التبرع. أبو علي من الإمارات يقول: استخدمت عاملة نظافة للعمل عندنا في المنزل، وكنا استخدمنا قبل أكثر من عاملة ما يكملون العقد المقرر اللي هو 2 سنين، بعدما استخدمناها قالت زوجتي إنها لو أن هذه العاملة أكملت عقد العمل المقرر ب2 سنين ستكرمها بطقم ذهب، ولم تقل صراحة بصيغة الندر، ولا تذكر أن حلفت أو نطقت باليمين. أكملت العاملة 2 سنين، أحضر زوجتي حلق أذن من الذهب لابنة العاملة، هل هذا يعتبر نذر؟ أبو علي من الإمارات بارك الله فيك، لا هذا ما يعتبر من النذر، هذا وعد، هذا هي النذر أن تقول لله عليه، الحلف أن تقول والله العظيم إني أجيب، قالت إن كملت هذا وعد ما فيه شيء، بارك هذا لا يدخل في النذر. عموما تؤجرون تشكرون وتشكر أم العيال، الحمد لله كملت عندكم يعني 2 سنين، فهذه نعمة بارك الله فيك، هذا ليس بنذر ولا يمين. أم محمد من اليمن تقول: أنا قبل 3 سنوات كنت أدرس في حلقة تحفيظ القرآن، حفظت 10 أجزاء بعدين نزلت من حلقة القرآن، والآن إذا بغيت أحفظ يكون حفظي صعب جدا مع العلم أني كل ما أبدأ أراجع اللي حفظت أنسى على طول، هل علي إثم؟ أم محمد بارك الله فيك، ما عليك إثم، لأنك أنت ما تعمدتي النسيان، أنت ما تعمدتي وقصدتي، ما عليك إثم، لكن اللي يظهر مثل حالتك تحفظ في المركز، أما إذا جيت البيت راجعين ما تحفظين، فإذا استطعت تذهبين للمركز يكون أفضل، ما استطعت ما عليك شيء. أم محمد من إيران تقول: عندي والدة زوجي الله يرحمها سوت عملية قلب مفتوح، من بعد العملية تعبت، قمت يعني أؤكلها وأشربها، وبعد صلاة المغرب رحت أعشيها بشيء من الحليب والألبان على العادة، وكانت هي تعبانة، وأثناء الأكل في فترة خرجت الروح، هذا الشيء من قبل 9 سنوات، وأنا دائما على بالي هذا الشيء، أقول أنا من يمكن أنا اللي تسببت. أختي أم محمد من إيران بارك الله فيك، اتركي عنك الوسواس، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، أنت امرأة صالحة فيما يظهر من كلامك، وخدمت والدة زوجك وقمت عليها يعني تأتي لها بالطعام والشراب في وقته، هذا 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 قدر الله عز وجل، هذا قدر الله، لا تقولين أنا اللي قتلتها أنا اللي تسببت، اتركي عنك، الشيطان يحاول أن يحزنك ويحاول أن يلبس عليك حياتك ويكدر عليك عيشتك، استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وانتهي، وأكثري من الدعاء لهذه المرأة رحمها الله تعالى. فوزي مفتاح من ليبيا يقول: أنا شاب هداني الله للاستقامة وذقت حلاوة الإيمان والصلاة في وقتها وقراءة القرآن، لكن يا شيخ تغيرت حالي إلى وساوس، وسوس بأشياء غير جيدة وكوابيس مزعجة، يعني ما هو هذا؟ وهل هذا يعني نعم؟ طيب يا فوزي بارك الله فيك، ما حبيت أذكر اللي بعض الأشياء اللي ذكرتها، أخوي الفاضل بارك الله فيك اللي من الله عليه بالاستقامة والهداية، هذه نعمة عظيمة، نعمة من نعمه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثاني، لا تنتظر من الشيطان أنها يعني يقدم لك خدمة. الشيطان سيسعى في إرجاعك إلى الماضي. الشيطان الآن أنت أحزنته وأهنته وفعلا جعلته في 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 هم دائم، لأن الشيطان عدو، ما في عدو يفرح للآخر اللي يعاديه بنعمة من نعم من النعم التي يعني يمن الله عليه بها. الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ولذلك خلف فاضل هذه الواردات، الخواطر، الوساوس كلها من الشيطان، فإذا استجبت لها انتصر عليك الشيطان، وهذا الذي يريد. وإذا قلت آمنت بالله واستقمت سينهزم الشيطان ولن يستمر، ما يصمد أمامك. الشيطان ما يصمد أمام أهل الإيمان، الشيطان عن سريع يفر ويهرب ولا يلوي على شيء. ولذلك أخي الفاضل جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له مثل هذه الحال. الصحابة كانوا طبعا قبل الإسلام مشركين، لما أسلموا وتمكن التوحيد والإيمان من قلوبهم أزعج الشيطان، فالشيطان بدأ يأتيهم من أي من من أي طريق؟ الواردات والخواطر، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يتطور بهم. حتى واحد من الصحابة قال يا رسول الله والله أتمنى لو أتردى من جبل على أني ما أفكر في هذا الأمر، أمر مزعج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. هذا صريح الإيمان، وفي لفظ هذا محض الإيمان. لماذا؟ لأن ما دمت ترفض هذا الشيء وتلفظه وتنكره هذا دليل على صحة إيمان قلبك، أن عندك إيمان. المشكلة وين؟ لما يقبل الإنسان هذا الشيء ويسترسل معه ويتواصل معه ويغذيه أيضا بالتفكير، هنا الكارثة، هنا المشكلة. فأنت على خير يا أخي الفاضل، وانتبه من خطوات الشيطان. أم محمد من الإمارات بارك الله فيها تسأل عن التقويم، اللي الأوراق اللي حقت التقويم الهجري، تقول ماذا نعمل بها وفيها بعض أسماء الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أم محمد من الإمارات، أولا أشكرك على هذا السؤال لأنه جعلني أحتاج إلى أن أنبه إخواني وأخواتي إلى مثل هذه التقاويم المشتملة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعلى أسماء الله الحسنى وعلى أيضا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يتقوا الله فيها. لأن جرت العادة أن التقويم تقطع ورقة ورقة، فربما قطع صاحب المنزل أو المكتب أو المحل ورقة ورماها، وفيها آيات قرآنية، فيها ذكر الله، فيها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تنتبهون لهذا، تجمعونها في مكان، إما تقطعونها بخرامة الورق هذه القصاصة، أو تحرقونها أو تدفنونها أو تجعلونها في تحفظونها في مكان. والأفضل أن الإنسان ما يقطع، يعني يستعمل أسلوب وطريقة تبقي التقويم على ما هو عليه، لكن يقلب الأوراق شيئا فشيئا ويحتفظ فيه في المكتبة، يحتفظ فيه في المنزل، أو يرجعه إلى الجهة اللي هي الأوقاف أو شيء، يرجعه إلى الجهة هذه، وربما هي تتصرف فيه تصرف يعني يتناسب مع مقام هذه ما اشتملت عليه هذه الأوراق. أم عبد العزيز من العراق تقول هل يجوز بناء منزل بالأقساط شهريا بواسطة مقاول؟ أم عبد العزيز من العراق الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يبني منزلا عن طريق مقاول بالأقساط الشهرية، ما فيها شيء. يقول لك المقاول والله تدفعون للآن 100,000، أنا أضرب مثال طبعا، تدفعون على أقساط 150,000، وافقتم ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم علي من العراق تقول أنا نعم والدتي مرضت في رمضان وما استطاعت الصيام، ثم بعد ذلك زاد مرضها وهو السرطان، توفيت في ذا القعدة، ماذا عليها؟ هل أخرج كفارة الصيام وكيف أخرج الكفارة؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة مرضت في رمضان وما استطاعت الصيام واتصل المرض بالموت، يعني الموت يعني بقيت مريضة حتى ماتت، ما عليها شيء ولا عليكم شيء. إلا إذا كانت الوالدة أصلا ما تستطيع الصيام في كل رمضان وتطعمون عنها عن كل يوم مسكين، نعم تطعمون عن كل يوم مسكين، بارك الله فيكم. أم جود من السعودية تقول يعني قراءة سورة البقرة كل يوم بنية الشفاء وتيسير الأمور هل هي بدعة؟ تقول أوصاني بعض الرقاة أقرأها يومين يقول اللي في سحر يعني لأن فيني سحر أعاني من 25 سنة سمعت أحد العلماء يقول بدعة. أم جود بارك الله فيك، أولا قراءة سورة البقرة تحصين للبيت وليس رقية، في فرق بين التحصين وبين الرقية. التحصين مثل التعويذة، مثل الحصن، الحماية، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فالإنسان يقرأ. قضية أنك ترقين نفسك، لا، ترقين نفسك بالفاتحة، آية الكرسي مثلا، بالقواقل الأخيرة من القرآن مثلا، هذه الرقية، هذه الرقية قراءتها يوميا ما في شيء، ما حد يقول أنها بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة، وما ذكر لنا بكم نقرأها. والحديث الآخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، فلو قرأتها يوميا لا حرج في ذلك ما دام أنك قادر ومستطيع وما عندك مشكلة في قراءتها، فهي ليست رقية وإنما تحصين. بارك الله فيك. متعب من السعودية بارك الله فيه يقول عندي يا شيخ 5 أولاد وخمس بنات، قسمت بين أولادي الورث، قال البنات قال تنازلنا لإخوانهن برضاهن، منهن 4 متزوجات وواحدة ليست متزوجة، عندي بيت يتكون من 4 غرف، طالبين أن أخلي البيت لهن يكونون في بيت وفي هذا البيت، فقلت البيت يسكنون البنات فيه مدة الحياة بدون ملك لهن وإخوانهن راضين عن ذلك، فقلت عندما يستغني من البيت أوصيت أحد أولادي يكون يأجر ويعطيهن الثلث وثلث البيت وثلث يتصدق فيه لوالده ووالدته، هل هذا يصح؟ أخوي متعب بارك الله فيك، أولا التركة ما توزع في الحياة، توزع بعد الوفاة، التركة يستحقها الورثة بالموت إذا مات مورثهم، اللي وزعه الإنسان في الحياة هل يسمى هبة؟ هذه تسمى هبة، أنت سميتها ورث يعني لا مشاحة بالأسطل، لكن هي هبة، والهبة تلزم بالقبض، وإذا ما قبضها الموهوب له يجوز للواهب أن يأخذها يرجعها. فأنت أنا ما أدري، أنا كان بودي الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك ما فعلت هذا الشيء، ما فعلت هذا الشيء، إما أنك تهب الأولاد جميعا للذكور والإناث على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تقول لأحد تنازل لأختك والأخت تنازل لأخيك، ما يصلح هذا، هذا بعدين يولد مشاكل ويجعل عرق الحسد والغيرة نابض بالحياة، وهنا يحصل الإشكالات. وتراني أقول هذا عن تجربة، رسائل ومشاكل كثيرة تأتينا، سبحان الله ما عمر الوقت يحصل هذا الشيء. ولذلك إذا استطعت أخوي متعب ترجع الأمور وتخليها تركة، أو تقول الآن أنا أهبكم هبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تقول لبنت أنت تراجعي أو أنت تنازلي ولا ولد. وكذلك الآن، الآن قضية أنت الآن ما يعرف اللي البيوت اللي سكنت فيها البنات هل هي وقف؟ إذا قلت لي وقف خلاص طلعت من ملكك، وقف هذا لبناتك، يجوز، يجوز الواحد يوقف بيت أو شقق عنده يقول هذه لبناتي مثلا المتزوجات أو لبناتي المطلقات، مثل الزبير بن العوام، الزبير رضي الله عنه يعني أوقف بيوت دور قال للمرجوعة من بناتي اللي مثلا طلقة ولا كذا ولا مات عنها زوجها تسكن في هذا البيت، فأنت خلي وقف لله، الأجر لك إلى يوم القيامة ما دام البيت العين هذه واقفة يعني ومنتفع فيها، وينتقل من بناتك لعيالهم لكذا حسب شرطك أنت، حسب شرطك هذا أفضل. أو تقول والله مثلا إذا تزوجوا خلاص يؤجر ويصبح الريع يقسم صدقة لك الثلث وصدقة لوالد الثلث لك وزوجتك والباقي يوزع الفقراء والمساكين، ممكن، حاول تراجع حساباتك يا أخوي متعب بارك الله فيك. أم صادق من اليمن تقول أنا سهرت مع ابني وكان مريض ولا عاد قدرت أني أصلي الفجر إلا متأخرة بعد ما طلعت الشمس، هل أصلي في هذا الوقت أم أقضيها؟ أم صادق بارك الله فيك، الواجب عليك أن قضيتها مباشرة حتى بعد طلوع الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أنت سهرت مع ابنك كان مريض وما استطعت القيام على صلاة الفجر، إلا بعد طلوع الشمس كان الواجب عليك مباشرة تتوضين وتصلين، هذا فعلي مستقبلا، بارك الله فيك. أبو أحمد من الشارقة يقول: هل هناك صلاة سنة قبل صلاة الجمعة أم فقط 4 ركعات بعد الفرض؟ أبو أحمد بارك الله فيك، ما في صلاة سنة راتبة قبل الجمعة، إنما فيها نفل مطلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ما شاء. أما السنة الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات إذا صلى في المسجد وركعتين في البيت، ويجوز أنه يصلي 4 ركعات في البيت و4 ركعات في المسجد، يعني قصد إذا ما صلى في المسجد يصلي أيضا 4 ركعات في البيت ويكتفي، أو وإن اكتفى بركعتين صلى ركعتين فهي كفاية. أحمد رافع من العراق يقول: هل يجوز دفع فطرة الصوم عن الطفل؟ أحمد رافع، إذا كنت تقصد زكاة الفطر الجواب نعم، بل عن الجنين كما هي فتوى عثمان رضي الله عنه، من السنة إذا كانت المرأة حامل أنه يخرج عن الجنين زكاة الفطر، هذا فتوى عثمان. تقول لي طفل موجود؟ نعم يطلع عن الأطفال، بارك الله فيك. خلصنا؟ طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، الحمد لله أخذنا قدر طيب اليوم. وأذكر إخواني بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، بارك الله فيكم، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.